Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعه. في برنامجنا لهذا اليوم نشره الاخبار مع برامج اخرى متنوعه، لكن في البدايه اقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 377 شخص وإصابة 431 آخرين في هجمات واشتباكات خلال 8 أشهر، وشمال وغرب دارفور يتصدران الولايات في عدد الضحايا والهجمات. الأمين العام للأمم المتحدة يقول فرصة الانتقال الديمقراطي بالسودان تواجه خطر التلاشي، وأطباء بلا حدود تكشف عن نهب 4 من شاحناتها بولاية الجزيرة. وفاة طفلة جراء الأمطار الغزيرة في جنوب دارفور، واستمرار وتيرة النزوح من النيل الأزرق إلى سنار وسط شكاوى من تدهور الأوضاع الإنسانية. المسيرية يهددون بإغلاق حقول النفط وأنبوب نفط جنوب السودان، وصادرات الذهب تسجل زيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة مع العام الماضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت الأمم المتحدة عن مقتل 377 شخص وإصابة 431 آخرين خلال الهجمات المسلحة والصراعات القبلية في السودان في الفترة من يناير وحتى أغسطس الجاري. وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا إلى وقوع 224 هجوم واشتباكات، وأسفر عن نزوح 177,349 شخص. وأوضح التقرير أن ولايات دارفور الخمسة شهدت وقوع 153 هجوم واشتباكات أدت لمقتل 228 شخص وإصابة 280 آخرين ونزوح 126,210 شخص خلال 8 أشهر. وسجلت ولايتا غرب وشمال دارفور أعلى عدد في الحوادث والضحايا والنازحين. كشفت هيئة محامي دارفور عن تزايد معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد اتفاق سلام جوبا بمعدلات كبيرة، واتهمت في بيان لها عقب استقبالها السفير الأمريكي بمقرها في الخرطوم الذين انضموا للسلطة بموجب اتفاق سلام جوبا بإهمال الشعارات التي رفعت خلال الكفاح المسلح وتجاهل القضايا ومطالب النازحين والمتأثرين بالحرب. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن فرصة الانتقال الديمقراطي الحقيقي في السودان تواجه خطر التلاشي في ظل غياب حل سياسي بعد مرور 10 أشهر على الانقلاب العسكري. وأشار في تقرير إلى مجلس الأمن للربع الثالث من العام الجاري أن محاولات التوافق العديدة لم تنجح في تغريب الآراء بين الجيش والقوى السياسية، ورحب بتصريحات البرهان وحميتي بشأن التزام الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي واعتبر خطوة إيجابية. وأضاف لقد أصبح التوصل إلى حل للخروج من المأزق أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا عبر الحوار السياسي. نظمت لجان المقاومة في الخرطوم وعدد من الولايات مواكب ووقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتضامنا مع المعتقلين والإضرابات المطلبية للعاملين. وأغلق المتظاهرون شارع المطار باستخدام المتاريس، فيما أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. وأضاف متظاهر في الخرطوم في هذا الخصوص:
أيك واحد مسؤولين
ما نسيد المسؤولية
زغرد
ما قلت
لك
انت مزين جابت لها بنت
انت دي صاف حتى على البيت
المحجوب ينشد من خبرك
شبه محسب من يومين.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مجهولون نهبوا 4 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى المتضررين بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء، وأوضحت المنظمة في بيان إن شابين مجهولي الهوية اعترضوا الطريق أمام الشاحنات الثلاثة الأخيرة من قافلة مكونة من 7 شاحنات في الطريق بين مدينة المناقل وبلدة الجاموسي في ولاية الجزيرة. وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان في بيان إن المارة والسيارات التي تمر بالشارع التحقوا بهذين الشابين وبدأوا بنهب المساعدات المحملة في شاحنات النقل. هددت التنسيقية العليا للإدارة الأهلية للمسيرية بإغلاق خط نفط جنوب السودان وإغلاق حقول البترول الواقعة في مناطقهم بجانب إغلاق الطريق. وطالب المتحدثون باسم التنسيقية في مؤتمر صحفي بالخرطوم البرهان باستبعاد شمس الدين كباشي من الملف السياسي والأمني لكردفان على خلفية إصدار قرار بتجميد قرار مفوضية الحدود بترسيم الحدود بين محليتي الصنوط والنهود، واتهمته بالانحياز لأطراف معينة. وأضاف متحدث باسم المسيرية في هذا الخصوص:
بعتبر الكباشي الآن اللي عمله ده من اتخاذ قرار بصورة أحادية ويجمد قرار بتاع ترسيم، أنا بعتبره هو عايز يعمل فتنة بين القبيلتين، لأنه هو إخواننا عضو مجلس سيادي، إنه هو كعضو مجلس سيادي عنده الحق بتجميد قرار وزاري رئاسي وتم التصديق عليه.
من جهة أخرى، كشفت التنسيقية العليا للإدارة الأهلية للمسيرية عن مقتل 130 من منسوبيها منذ بداية العام الجاري بسبب الصراعات في مناطق البترول، واتهمت التنسيقية في مؤتمر صحفي بالخرطوم الحركة الشعبية بقتل 2 من الرعاة واختطاف 9 آخرين. وقالت إن الحركة الشعبية استدرجت 11 راعيا إلى مناطق سيطرتها أثناء تعقبهم أبقار منهوبة، واتهمت الحركة بقتل 2 منهم وهم محمد عبد الرحمن البشرة ومحمد مريحيل أشقر. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
قتلت 2 اللي هم محمد عبد الرحمن ومحمد مريحيل، اختارتهم الحركة الشعبية وأسرت عدد 9 أفراد ما زالوا حتى الآن بطرف الحركة الشعبية. يعني الإدارة الأهلية للمسيرية يعني رابط في الدائق قرابة 20 يوم يبحثون عن أسر أبنائهم عبر الإدارة الأهلية للغلفان النوبة الغلفان.
قال الدكتور جبريل إبراهيم إن الإمارات انسحبت في وقت مبكر من الآلية الدولية الرباعية، وأن من يدعو للاجتماعات هي سفارات السعودية وأمريكا وبريطانيا. وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع الهيئة القيادية أن قوى التوافق الوطني أكدت ضرورة التوافق للخروج من الأزمة، وأن الإخصاء سبب المشكلات في البلاد. وأعلن الشروع في عقد ندوات وتكليف لجنة للتواصل السياسي والدبلوماسي لمواصلة عملها ولجنة للحشد الجماهيري والترتيب للندوات. وأضاف في هذا الخصوص:
أول حاجة ما في حاجة اسمها رباعية عشان الناس برضو الأمور ما تختلط عندهم. البداية كانت الفكرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من الرباعية، انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن الأطراف اللي بتدعو للاجتماعات السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية والسفارة السعودية، فهي ثلاثية، بقت قصاد الثلاثية الثانية.
رحبت قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة في بيانين منفصلين بالخطوات التي قامت بها تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم مؤخرا بشأن التنسيق الفعال بين مختلف المكونات الثورية من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. ويعتبر المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الخطوة غفزة نوعية، مؤكدا مساندته كل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة، ودعا لبناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للانقلاب. حذر حزب الأمة القومي من تدحرج البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انفلات أمني إسوى بما حدث في دارفور والخرطوم والنيل الأزرق ومناطق أخرى. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن الانهيار الاقتصادي والاضطراب الأمني يقودان البلاد لأن تصبح الدولة فاشلة ومسرحا للعنف والإرهاب. وأرجع المكتب السياسي للحزب العجز الاقتصادي الكبير إلى عدم الاستقرار وإيقاف الإنتاج وتوقف التعاون الدولي. رحبت قوى الحرية والتغيير انتهاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من صياغة مشروع الدستور الانتقالي، تمهيدا لتوافق جميع الفاعلين على إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي. وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير استمرار دعمها ومساندتها الخطوات اللاحقة لمبادرة نقابة المحاميين السودانيين واستعدادنا للانخراط الجاد في المراحل اللاحقة في النقاشات حتى الوصول لمشروع الإعلان الدستوري. كشف ناشطون في العمل الطوعي عن استمرار وتيرة النزوح من إقليم النيل الأزرق إلى ولاية سنار بوتيرة متصاعدة، وقال نازحون لراديو دبنجا إنهم يعيشون أوضاع إنسانية سيئة مع تفشي أمراض الخريف وإنعدام الأدوية وعدم توفر الإيواء والغذاء، وأوضحوا أن النازحين يقيمون في المدارس وتساءلوا عن مصيرهم في حال بداية العام الدراسي. رحلت السلطات 4 معتقلين من التحقيقات الجنائية بحري إلى سجن الهدى وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب الشديد وحلاقة الشعر، وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن السلطات رحلت كل من مايكل جيمس، حسام الصياط، مصعب خيري وجكسة ودبحري إلى سجن الهدى. من جانبها كشفت لجان المقاومة الديوم الشرقية أن المعتقلين 4 لحقوا ب4 آخرين سبقوهم، وهم سوار الذهب أبو العزائم وحمزة صالح وشرف الدين أبو المجد وخالد مأمون. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجة. تسببت الأمطار في وفاة طفلة عمرها 9 سنوات بمدينة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، كما أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة رهيد البردي إلى انهيار عدد كبير من المنازل السكنية، وتسببت في وفاة الطفلة معراج 9 سنوات بعد تهدم منزل عائلتها. وقال شهود لراديو دبنجة إن شقيقات الطفلة يتلقين العلاج بمستشفى رهيد البردي، وأضاف مهد الطاهر من أعيان رهيد البردي في هذا الخصوص:
الحقيقة امبارح يعني حصلت أمطار ما حصلت من سنة 60 حتى اليوم. المطر المعدل بتاعها 98.6 ملي. اتضررت أحياء كثيرة جدا، ومنها نحن في حي القبة يعني وقع في كرانك 3 بتاع أخونا.
رفض العاملون بولاية شمال دارفور مخاطبة مدير عام وزارة المالية محمد موسى للوقفة الاحتجاجية التي نظمت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين صباح أمس الخميس بأمانة حكومة الولاية بسبب عدم مساهمته في الإيفاء باستحقاقات العاملين. ويواصل العاملون بشمال دارفور إضرابهم منذ أسابيع مطالبين بمستحقاتهم المالية التي تتمثل في بدل العدوى والترقيات ومتأخرات المرتبات من شهر يناير وحتى مايو. وخاطب الوقفة والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن مقرا بمشروعية مطالب العاملين، وأوضح أن هذه المستحقات من اختصاصات وزارة المالية الاتحادية وأن حكومة الولاية غير مسؤولة عن ذلك، ودعا العاملين لتكوين وفد مشترك من ممثلين من حكومة الولاية وإنهم سيتكفلون بسفره إلى الخرطوم لمتابعة الأمر. من جانبها أكدت اللجنة أنها ستصعد الإضراب إلى الاعتصام إذا لم تفي الحكومة بمطالبها. وأضاف موسى محمد خميس ممثل العاملين في هذا الخصوص:
إرجاء المنقولين تعسفيا بسبب الإضراب ببورصة الفاشر ووزارة الزراعة. ثانيا، تطبيق الهيكل الراتب الجديد من غير تشوهات في العلاوات والبدلات. ثالثا، فرق شهر أبريل لبعض المؤسسات. رابعا، فرق يناير ومارس وأبريل لجميع المؤسسات للعام 2022.
قالت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية إن منسقية الخدمة الوطنية بدأت بتهديد الأطباء والكوادر الطبية التي تقوم بقضاء الخدمة الوطنية لإجبارهم لكسر الإضراب الذي دخل يومه الثالث. وحذرت اللجنة في بيان من مغبة المساس بأي من الكوادر الطبية فيما يختص بالخدمة الوطنية وقضية الإضراب، ولوحت بالانسحاب من المستشفيات العسكرية في حال تضرر أطباء الخدمة الوطنية. وجه ناشطون وعاملون في ميناء بورسودان انتقادات لقرار وزير المالية بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية، وأوضحوا أن القرار من شأنه تجفيف الميناء وشل حركته. من جهة أخرى، أعلن العاملون في الرافعات الجسرية بالميناء الجنوبي الإضراب، مطالبين بفرض التدريب والحوافز وتوفير عربات إدارية. تعرضت 4 محلات تجارية داخل سوق كسلة لعملية سرقة منظمة ليلة الأربعاء، وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن تعرض عدد من المنازل بجانب تعرض وزارة الصحة بكسلة لسرقة مكتب الإعلام والعلاقات العامة، فتمت سرقة عدد من الكاميرات الخاصة بالتصوير وجهاز لابتوب، وطالب عدد من مواطني الولاية سلطات محلية كسلة بتوفير شرطة خاصة لحماية الأسواق. الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي يوم الأربعاء إن صادرات الذهب بلغت رسمياً 21.8 طن في النصف الأول من العام الجاري، قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار. وذكر تقرير بنك السودان المركزي للتجارة الخارجية إن الكمية التي جرى تصديرها في النصف الأول من العام 2022 ارتفعت 16.7 طن في الفترة نفسها العام الماضي، وأن كل الذهب جرى تصديره إلى دولة الإمارات العربية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: انتشار كثيف للعملة الورقية المزورة بولاية جنوب دارفور، ولجنة أمن الولاية تعقد اجتماعا طارئا، اعتقال 3 معلمين أعضاء اللجنة التسييرية المكلفة لنقابة المعلمين بولاية النيل الأبيض، وجانب من ملتقى أبناء المسيرية لمناقشة قضايا المنطقة بالخرطوم. نظمت اللجنة العليا لأبناء المسيرية نظمت قيادات من أبناء المسيرية أمس بالخرطوم مؤتمر حول المنطقة، وتناول اللقاء، وأيضا نقف عند الخسائر التي أحدثت الأمطار بمدينة رهيت البردي بولاية جنوب دارفور، وأيضاً زيارة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لولاية الجزيرة، وزيارة والي شمال دارفور لمنطقة الصياح. ونختم جولة السودان اليوم بمهرجان الكمبلة والكيرنغ، الدعوة للسلام والمحبة بمدينة الدمازين. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سقوط 872 شخص ونزوح 50,000 آخرين في أحداث بولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم خلال هذا العام. مقتل المواطن عبد السلام أحمد عبد الله 45 سنة ومصطفى آدم حارون 37 سنة وجرح ياسين على يد مسلحين داخل مزرعتهم بمنطقة أرديبة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. مقتل المواطن أحمد حارون عيسى 46 سنة بطلقة ناري في منجم شمال شرقي جبل عامر بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء. وفاة طفل في انهيار منزل وتأثر مرافق حكومية جراء السيول والأمطار في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. الأمم المتحدة تكشف عن تطهير 271,704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وتدمير 1393 صنفا من المتفجرات. السلطات بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض تلقي القبض على 3 من أعضاء لجنة المعلمين السودانيين بالولاية وتوديعهم في الحراسات قبل إطلاق سراحهم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال السلطات في الخرطوم لعدد 29 شخص في مواكب 8 أغسطس بينهم 4 قصر واكتمال إجراءات الإفراج عنهم. الحزب الشيوعي السوداني ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب عقد لقاءات مع حزب الأمة وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود يعد بتسليم الهيكل الراتب الجديد للعاملين بقطاع الكهرباء لوزارة المالية الأحد القادم للتصديق النهائي. العاملون بولاية البحر الأحمر يعلنون التصعيد ابتداء من الأحد ويرفضون مقترح حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتب القديم. والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يجدد التزام حكومته بتوفير الحماية اللازمة للوكالات الأممية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة بالولاية حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المحتاجين. سلطات الاستخبارات بولاية جنوب كردفان تمنع دخول البضائع إلى أسواق السلام جنوب وشرقي كادوغلي. سعر الدولار يستقر في السودان خلال تعاملات البنك المركزي يوم الجمعة بينما شهد تراجعا في السوق الموازي.
والآن ننتقل إلى محلية رهيد البردي والتي شهدت أمطار غزيرة وأحدثت ضرر بالمزارع وأيضا تصدعت معظم المدارس والمؤسسات الخدمية بالمحلية. جولة السودان التقت العمدة عبد الكريم جمع فايك حول الخسائر التي أحدثتها الأمطار. مرحبا العمدة.
نحن والله طبعا في محلية رهيد البردي هنا ومحلية رهيد البردي تقع في جنوب من حضرات جبل مرة وبالتالي لما تجي أمطار بتتخللها كثير من الوديان سريعة الجريان تتجه إلى الجنوب مكونة ترك مسطحات مائية وتنتهي بسد مدافو يعني قرب الحدود. الحقيقة خلال الفترة بتاعت الخريف دي أنا الحقيقة كنت في رهيد البردي من سنة 60 1960 يعني 69-59 خشية طالب لغاية الآن سنة 2022 ما جاتنا أمطار كثيرة زي دي. يعني معدل الأمطار اليوم 8 شهر 8 شهر 9 يعني معدل الأمطار اليوم 8 شهر 9 معدل المطر بتاعت البارح 98 مليمتر و6 من 10 يعني حكاية أصل واحد ما يتخيلها. يعني معناته أنه المسألة دي ما مسبوقة وحصل تصدع للمدارس وتصدع لبعض المؤسسات لكن المسألة دي عشان تجي لازم تجي بطريقة رسمية. نحن الشيء المتأثرين منه كمزارعين كل يعني المزارع على ضفاف الوادي وادي الرهيد غرقت أصبح طبعا الإنتاج يعني خلاص بيجي شنو في مهب الرياح والناس بيتكلموا يعني في الإذاعات العامة بيقولوا أنه والله الخسائر 9 أو 1100 وحاجة لكن الناس دهين بتاع جنوب دارفور دهين ما معدودين. نسمع على القرب انه في ناس 10 الوادي شالهم جعابرين الوادي شالهم 6 نفر الوادي شالهم دهين ما محسوبين معه لكن المفروض انه يراجعوا ضابط الشرطة رهيد البردي وكبم ومركندي يعرفوا الخسائر دي ذات ما خسائر بشرية يفترض انه تضاف للعدد اللي حصل في المنطقة بتاعت الجزيرة وكسلة والبحر الأحمر والشمالية. طيب يا اخوانا نحن والله من رهيد البردي هنا باسم المواطن اخواننا نعزي اخواننا الفقد ارواحهم سواء كان في المناقي او سواء كان في الجزيرة او في كسلة او في مناطق السودان المختلفة ونتمنى لهم يا جماعة انه ربنا يعوضهم ويعني ان شاء الله الشيء الحاصل ده يكون خير وبركة بالنسبة لهذا السودان.
انتشرت العملات الورقية المزورة في أسواق المواشي ومناطق الذهب بولاية جنوب دارفور. لهذا عقدت اللجنة الأمنية بولاية جنوب دارفور اجتماعا لمحاربة هذه الظاهرة التي تضر بالمنتجين وأيضا تضر بالاقتصاد المحلي والاقتصاد السوداني. المزيد في حديث اللواء شرطة محمد أحمد الزين مقرر لجنة الأمن حول الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة لمحاربة ظاهرة انتشار العملة المزورة.
احنا بدورنا بنعتقد انه يعني اي محاولات بتاعت نشر او توزيع للعملة المزيفة هي بالضرورة تخريب للاقتصاد القومي بصورة كلية وبالضرورة يعني نهب لثروات الناس بالباطل. ويمكن احنا لاحظنا هذه العملة بتنتشر في مواقع مختلفة اللي هي الأسواق بتاعت المواشي والمتجمعات الكبيرة بتاعت مناطق الذهب اللي هو الناس غافلين وما يكون عندهم دراية كبيرة جدا بالعملة المزيفة من العملة الحقيقية.
وننتقل إلى ولاية الجزيرة ومحلية المناقل بالتحديد، حيث شهدت زيارة لمنسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وشملت الزيارة عدد من المناطق المتأثرة للوقوف على أوضاع المتأثرين. للمزيد معنا وليد الأمين، منسق الشؤون الإنسانية بولاية الجزيرة. مرحبا وليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمت اليوم زيارة لمحلية المناقل لتفقد المتضررين من السيول والأمطار في المحلية. قام بالزيارة الأخ صلاح كوكو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب الخرطوم، ووليد الأمين ممثل المكتب في ولاية الجزيرة، والأخ سامي مشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني في محلية المناقل. بدأت الزيارة باجتماع مع المدير التنفيذي للمحلية، تم فيه توضيح دور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأخذنا من السيد المدير التنفيذي الأوضاع في المحلية بشكل عام. بعد الاجتماع الناس اتحركت ووصلنا لمدينة الكريمت، وقفنا على أحوال الناس المتأثرين في مجمعاتهم السكنية في المدارس، وزرنا برضو المعسكر بتاع القنطرة المتضررين. بعد ذاك وصلنا ومشينا معسكر الحلة الجديدة، شفنا برضو الأحوال بتاعت الناس هناك. اجتمعنا مع قيادات المجتمع المحلي وعرفنا الحوجات بتاعتهم والمشاكل اللي بتواجههم. الحمد لله إلى حد كبير الأوضاع الآن أحسن بكثير مما سبق. الناس هتشتغل علينا توفر النواقص وتشتغل ترتيبات ما بعد الكارثة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نظمت قيادات من أبناء المسيرية أمس بالخرطوم مؤتمر حول قضايا المنطقة، وتناول المؤتمر النزاع حول ترسيم الحدود بين الحمر والمسيرية ومشاكل البترول، وأيضا المعتقلين من أبناء المسيرية بطرف الحركة الشعبية. والآن نقدم لكم جانب من حديث الأستاذ صالح جمعة في هذا الملتقى.
لماذا الاستهداف لقبيلة المسيرية، ولماذا الاستهداف للقبيلة بصفة خاصة؟ أنا مفتكر الاستهداف الأساسي لهذه القبيلة هو استهداف بتاع الصراع حول الموارد، لأن الموارد الموجودة في دار المسيرية خلت كل الناس من حولها تطمع في أرض المسيرية، والموجود الوحيد اللي ممكن ظل هو داعم لخزينة الدولة السودانية من 1974 ل 84 العشر السنين الأوائل، ثم 1999 وحتى الآن هو البترول، لأن البترول هو صانع كثير جدا من الشركات الآن الموجودة في داخل الخرطوم، هي كانت ظهورها وإنتاجها للدولة السودانية ما ظهرت إلا عندما ظهر البترول في دار الدولة السودانية فعلا، لكن في دار المسيرية. طيب البترول نحن لو بدنا نتحدث عنه لأنه هو سبب الصراعات وسبب الكفاوي، لما يكون نعمة لشعبنا أصبح نغمة، أصبح هو الضرر الأساسي لإنسان هذه المنطقة من صراعات ومن موت ومن تلوث للبيئة ومن كل الآثار السالبة. لإيه؟ لأن أصلا ما موجود فيه الاشتراطات البيئية اللي ممكن هي تمثل صناعة البترول على المستوى العالمي وحتى على المستوى الدولي من حولنا. ده واحد من الإخفاقات الموجودة اللي مارستها دولة السودان من 1974 حتى يومنا هذا، وهذا الظلم ظل إنسان هذه المنطقة من أبناء المسيرية يدفع الثمن. نحن دفعنا الثمن لفترات طويلة نيابة عن الشعب السوداني، نيابة عن الشعب السوداني عن البترول، دفعنا فاتورة كبيرة جدا، هذه الفاتورة ضحيتها اليوم. نحن الآن في ظل الحرية وثورة ديسمبر المجيدة، بعد ما الناس هي الآن تنازلت عن كل الأشياء ووضعت إن السودان الآن عباب منحرف جديد، عباب خطوة جديدة عشان نبني السودان فيه الناس كلهم تتوافق ونحترم فيه الدولة السودانية، أصبح إنسان المسيرية الآن هو مضطر في هذا اليوم. ولكن نقول للدولة السودانية إذا نحن ما دائرانا. أفتكر أن السيد الأمير بشار لكلمة قوية جدا وقالها بكل ملء الفم، نحن عندنا موارد، وقوام الدولة السودانية أو قوام الدولة الأساس فيه هي الموارد والأرض والشعب، كل هذه الموارد موجودة عندنا. نحن رفضنا خزينة الدولة في الفترة بتاع 2007 من أكثر من 22% و 71% من موارد الدولة الأساسية كانت من البترول قبل انفصال دولة جنوب السودان. هل البترول اللي نحن رفضنا فيه خزينة الدولة السودانية لأكثر من 71% و 483 ألف برميل يوميا تخرج من داخل مناطق النفط في البترول، هل نحن إدارة المصرية استفدنا من هذا البترول؟ لا. ليه؟ لأن جماعة نقولها بكل وضوح، إن البترول الآن الموجود سبب لنا الصراع في منطقة أبيي. عدد الشهداء الآن في هذا العام 130 فرد من أبناء المصرية، وأكثر من كم من الأشياء اللي سلبت ونهبت بسبب الصراع حول البترول في المناطق المعروفة الموجودة الآن. الآن البترول الآن نسبة الأمراض الموجودة في داخل أبناء المصرية عدد كبير جدا. إحنا لو تحدثنا عن الأرقام، الأرقام في كل يوم هي مزايدة، وما أمراض ظهرت وما في أي دراسات بحثية، وكل الأجهزة الموجودة الآن هي معتمة على الإعلام ومعتمة على الأفواه إن ما في دول تتكلم في مناطق البترول إلا الأجهزة المعروفة الأمنية اللي ممكن قاعد تخطي في مناطق البترول وتصنع الفتن بين القبائل، إنما تصنع عملية تمرحل في قضية البترول. نقول للناس إن قضية البترول الآن البترول كمصدر أساسي للدولة السودانية، نحن شركاء في الدولة السودانية نعم، لكن وفق الاتفاقيات الدولية أقلها من المفترض تكون عندنا نسب موجودة معينة وتعود لإنسان المنطقة في المسؤولية المجتمعية التي تتعكس على إنسان المنطقة في الخدمات الأساسية. لكن نقول للناس لإخوة الإعلاميين وأتمنى تنشر وكل الإعلاميين موجودين، نعلم جيد إن مناطق البترول الآن ما فيها شبر بتاع ضوء، ما فيها شبر. مناطق البترول الآن في بعض المناطق الآن مقفولة، إذا كان تحدثنا عن السيول والأمطار الآن منذ بداية الخريف وحتى الآن، الآن في مناطق مقفولة مقفولة ما بتقدر تعبر المنطقة والمنطقة إلا إذا كان عندك حوض، الحوض بتاع الموية العادي ده الناس تستخدمه عشان تطلع الموية، ما في إعلام في المنطقة. جبال النوبة وتمثل المناطق بتاعت الاستقرار عشان تمشي هناك يقتل أبناء 130 شهيد بسبب البحث عن الموية. الآن كذلك أكثر الناس تحدثنا عن الأمراض وغيرها من الأشياء الموجودة. طيب أنا ده أقوله بالآتي، البترول الآن الموجود في مناطقنا هو بالحقول الموجودة في دار المسيرية، نحترم الدولة السودانية ولا حق أن تتعامل مع نحن زي، لكن إحنا الآن رأينا إن المسؤولية المجتمعية في الشركة السودانية للموارد المعدنية في الفترة الأخيرة عندما حصلت السيول تبرع.
ننتقل إلى ولاية النيل الأبيض التي شهدت بالأمس اعتقال 3 من المعلمين التابعين للنقابة التسييرية للمعلمين، الأستاذة سنية إبراهيم من مدينة ربك وعضو لجنة النقابة تتحدث عن أسباب الاعتقال. مرحبا أستاذة.
امبارح الخميس وجينا ببلاغ للجنة التسييرية بتاعت المعلمين، تم فتح بلاغ فيه ومشوا وحققوا معاون ورفعوا التحقيق للنيابة، ومبارح جاء تم اشتغال جزء من اللجنة التسييرية. والسبب شنو؟ قالوا لأنه رفضوا التسليم، وتم إطلاق صراحة مبارح من النساء بالضمانة الشخصية، دي كلها ضغوطات عشان هم يسلموا قبل قيام النقابة المنتخبة.
نعم طبعاً. يعني وكم شخص؟ بكل...
والله هم اتحققوا مع 6 معلمين من النقابة، اشتغلوا أستاذ النور هذا رئيس النقابة، والمسؤول الإعلام الأستاذ خالد وهبة، والأمين العام أستاذ الطيب محمد أحمد، وتم إطلاق صراحة بالضمان الشخصية
ده في نفس اليوم.
احنا ده مبارح هاي احتضنونا مبارح لا ما في نفس يوم الاستجواب، الاستجواب كان يوم ثلاثة
غريبة. قصدي الاعتقال كان بيتين
هاي مبارح في نفس اليوم وتم إطلاق سراحهم نسب الضمان الشخصية.
أوكي.
مشوا لمحامين الطوارئ، المهم عملوا الإجراءات اللي بيعملوها في البلاغات العامة دي. ده كله هم مستعجلين عشان يسلموهم النقابة دي قبل بداية العام الدراسي اللي هو معلن يوم 18 عشان يكونوا هم النقابة ويمشوا شغله. إحنا حريصين جدا يعني في اللجنة التسييرية أنه نحن النقابة بعد ما اجتمعت واللجان بتاعة المحليات أو كلتنا مهمة أنه إذا سلمنا الأصول دي حيفتح فينا بلاغات، إحنا قررنا ما لم تتم نقابة منتخبة ما حيتم تسليمها للأصول. بعد ذلك يعني المسألة ذاتها مسألة بايخة، يعني أنا أفتكر حاجة موسفة جدا إنه معلم يشتكي معلم وخدته في الحراسة في عمل نقابي، يعني دي ما حصلت في تاريخ السودان يعني. وحتى مدير عام وزارة ولا يعني مؤسسة يقوم يتدخل في شؤون معلمين، النقابة دي ما حاجة حقت معلمين يعني عشان يفرض سيطرته على النقابة ويكون الناس يستلم وصول النقابة. هم صح معلمين لكن لا يشق للمدير العام أنه يقوي اللجنة ويهتم بأمور النقابة دي من حق المعلمين يعني أفتكر.
نعم.
وأنا بفتكر أنه المعلمين بعد كده يعني يشد همة في أنه يعني يقبضوا على جمر قضيتهم ويكونوا نقاباتهم المنتخبة من القواعد ويرفضوا النقابات المعينة تعيين إذا كان تعيين سياسي ولا تعيين لظروف استثنائية وأي كان نوع يعني عشان يقدروا يمشي لقدام في قضيتهم يعني، لأنه قضايا التعليم والحقوق المعلمين لسه ما زالت شائكة وهو زي ما في كل السودان يعني المعاناة.
والآن المستمعون الكرام نقف عند زيارة والي شمال دارفور إلى منطقة الصياح بولاية شمال دارفور وأعلم من خلاله عقد مؤتمر للمانحين لإيجاد تمويل لتشييد الطرق التي تربط المحليات بالولاية، فلنستمع إلى حديثه في منطقة الصياح.
مع الأخ وزير الطرق والجسور الأستاذ عبد الله يحيى زارني في الفاشر واتفقنا لأننا طريق الفاشر مليد دي مسافة قريبة 60 كيلو ونحن نبدأ بعد ذاك الجهات المانحة والمتبرعة ممكن يكمل لنا الطريق ده لأنه أصلا 60 كيلو. عندنا برضو طريق بتاع الفاشر طويلة، عندنا طريق بتاع الفاشر شنقل توبايا، دي كل الطرق نحن في سدد إننا نبدأه بعد ذاك في جهات التزمت في إنه تساعد الناس فيه. نحن بنفتكر إنه الخطة بتاعنا مع وزير الطرق والجسور في إننا الطريق بتاع الفاشر مليت عندنا القدرة في إننا نعمل مع بعض به، نحن نقوم بجزء والوزارة الاتحادية بتقوم بجزء ودي بعد ذاك ممكن المجهودات الثانية ممكن يضاف. في جهات كثيرة اتبرعت بطرق قومية لدارفور وطرق محلية ولكن لحد اللحظة نحن ما شفنا التبرعات دي مش بشكل ممتاز، لكن نحن كحكومة اتحادية وحكومة ولائية عندنا مجهودنا في اننا نبدأ جزء من الخدمات دي وبعد ذاك التبرعات والمساهمات دي كلها هتجي لاحقا. نحن برضو مخططين انه دارفور محتاج لطرق كثيرة وماشين في استراتيجية دي انه تكون في مؤتمر خاص للمانهين لدارفور عشان نتكلم فيه بشان الطرق الأساسية واللي ده أساسا بربط الولايات الخمسة مع بعضه وبرضه بربط أي ولاية مع المحليات بتاعته.
نظم المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام ختام مهرجان الدور الثقافة والفنون في التعايش السلمي بالنيل الأزرق الكمبلة والكيرنغ الدعوة للسلام والتعايش السلمي بمدينة الدمازين. في هذه المساحة استضفنا الأستاذ وليد علي آدم مدير المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام. حول مهرجان الكمبلة والكرنج الذي يختم أعماله مساء اليوم بمدينة التمازين. مرحبا وليد.
وليد علي آدم أحمد، مدير المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام. نحن سعيدين جدا أنه يكون اليوم وختام مشروعنا الكبير، مشروع دور الثقافة والفنون في تعزيز التعايش السلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام إقليم النيل الأزرق وبدعم من منظمة عديلة للثقافة والفنون. هذا المشروع الاستراتيجي الذي دفع به المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام في إطار الجهود المبذولة من المركز للمساهمة في تعزيز التعايش السلمي وتفعيل دور الثقافة والفنون. سعيدين جدا أنه يكون ختام مشروعنا مهرجان ثقافي متميز بعنوان مهرجان الكمبلة والكرنج دعوة للسلام والمحبة. هذا المهرجان يعكس جانب من التلاقح الوجداني والتماسك المجتمعي في مدينة التمازين، خاصة المنطقة الغربية التي تضم كل مكونات النيل الأزرق وتسمى سودان مسقر. أيضا هذا المهرجان من خلاله نعزز دور الفرق الشعبية والإعلام الشعبي بصورة عامة باعتباره عصارة للثقافة، وهو اللغة الاتصالية الحضارية الحميمة والمفهومة للمجتمعات، خاصة المجتمعات التقليدية. هذا المشروع الكبير تخلله عدد من المناشط، خاصة منتدى الإعلامي لتناول دور وسائل الإعلام الشعبي في تعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام. نحن الليلة سعيدين أنه يكون مهرجان الكمبلة والكرنج دعوة للسلام والمحبة، من خلاله سيتم تكريم عدد من الرواد الذين قدموا الكثير في هذا التراث. أيضا من خلال هذا المهرجان نؤكد أن الإعلام الشعبي هو غني بالتنوع، وهو أليف وحميم، وبه جملة من المزايا، خاصة أنه يعكس ثقافة المجتمعات. ومهرجان الكمبلة والكرنج هو مساحة كبيرة لعكس التنوع الموجود في هذه المدينة العريقة تمازين. كلنا بنعمل من أجل ترسيخ دور الإعلام الشعبي، لأنه يخاطب الجمهور الحي ويبث رسائل يشارك في إنتاجها الجمهور نفسه، ودائما يجد مساحة واسعة في الإعلام المرئي والمسموع. والميزة التي يتميز بها الإعلام الشعبي أنه هو زاخر بالحركة والرقص المايم والبانتو مايم. ونحن إن شاء الله في هذا اليوم نعلن انطلاقة عدد من المهرجانات. غريبا ننتقل إلى مهرجان الوازاء ومهرجان زمبارة لنعكس ثقافة النيل الأزرق متميزة في كل المجالات. ونحن سعيدين أنه يكون معنا اليوم كل الجهات الصلة بالثقافة والفنون.
والآن نذكر بالعناوين.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سقوط 872 شخص ونزوح 50,000 آخرين في أحداث بولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم خلال هذا العام. مقتل المواطن عبد السلام أحمد عبد الله 45 سنة ومصطفى آدم حارون 37 سنة وجرح ياسين على يد مسلحين داخل مزرعتهم بمنطقة أرديبة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. مقتل المواطن أحمد حارون عيسى 46 سنة بطلقة ناري في منجم شمال شرقي جبل عامر بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء. وفاة طفل في انهيار منزل وتأثر مرافق حكومية جراء السيول والأمطار في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. الأمم المتحدة تكشف عن تطهير 271,704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وتدمير 1393 صنفا من المتفجرات. السلطات بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض تلقي القبض على 3 من أعضاء لجنة المعلمين السودانيين بالولاية وتوديعهم في الحراسات قبل إطلاق سراحهم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال السلطات في الخرطوم لعدد 29 شخص في مواكب 8 أغسطس بينهم 4 قصر واكتمال إجراءات الإفراج عنهم. الحزب الشيوعي السوداني ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب عقد لقاءات مع حزب الأمة وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود يعد بتسليم الهيكل الراتب الجديد للعاملين بقطاع الكهرباء لوزارة المالية الأحد القادم للتصديق النهائي. العاملون بولاية البحر الأحمر يعلنون التصعيد ابتداء من الأحد ويرفضون مقترح حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتب القديم. ولشمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يجدد التزام حكومته بتوفير الحماية اللازمة للوكالات الأممية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة بالولاية حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المحتاجين. سلطات الاستخبارات بولاية جنوب كردفان تمنع دخول البضائع إلى أسواق السلام جنوب وشرقي كادوغلي. سعر الدولار يستقر في السودان خلال تعاملات البنك المركزي يوم الجمعة بينما شهد تراجعا في السوق الموازي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية سنار أن نستضيف السيد أنس عمر عضو لجان مقاومة سنار حول الحراك السياسي في الولاية ورايهم حول ما يدور في الساحة السياسية في البلاد. أهلا ومرحب بك السيد أنس في راديو دبنجا.
ملفات بتاعت الخدمة المدنية دي، الموظفين مدمرين نفسيا، التفاصيل اللي بتحصل من الوالي، يعني الخدمة المدنية في سنار نقول منتهية، الشارع السناري ذاته يعني بدأ ينتهي زي ما بقوله، لأنه فيه نعراض بتاع تخوين وفيه مشاكل بتاع فتن بتحصل من الحكومة الانقلابية. لكن الآن كشارع سناري كده الناس دي شغالة في ترتيب، مليونيات الداخلة عايزين هنا، تعرفنا احنا يمكن حيكون في اعتصام في الامانه بتاعت الحكومه من 7 محليات حيتوجهوا لسنجا، باعتبار انه حيكون في اعتصام في امام القياده بتاعت الجيش في سنجا. المهم 7 محليات في تنسيق الان بيتم بيناتهم على اساس انهم دارين يعملوا حاجه ما حصلت يعني في الولايه، حتى التفاصيل دي لحد اللحظة ما معلنة، لكن يمكن أقول لك الإضراب بتاع العمال بتاعين الخزان، أمس في إضراب بتاع الهيئة بتاعت الكهرباء، وقبالة في كشوفات بتاع التنقلات للموظفين، أي موظف زول سوري أو زول سياسي الوالي شغال فيهم تنقلات تعسفية وحاجة بتاعت انتغام، يعني يشوف ليه موظف مرق بيطالب بحقه في الخدمة المدنية، بيطالب بحوافزه، بيطالب باستحقاقاته كموظف، يقوم يحول الموضوع سياسي، يحول الموضوع سياسي في انه يا اخي يعمل له مجلس محاسبه، يعمل له موضوع بتاع مجلس بتاع تحقيق، يعني يترك الموظف بدون اعباء. الوالي الانقلابي شغال يعني في ولاية سنار، الاستثمار ذاته شغال يمكن فيه للجنجويت، انتهى من المشاريع الزراعية، مشاريع الاستثمارية الموجودة في سنار أو الموجودة في الولاية عامة، وحتى يمكن الاستثمارات الآن العقودات اللي قاعدة تتم ما قاعدة يستوفي فيها الشروط بتاعة الاستثمار الاتحادية يعني ولاية سنار زي ما بقولوا الوالي جهة زي الموصى عليها، يعني نحن لحد اللحظة آخر مليونية طلعت في سنار، بنقول المليونية بتاعة 30 يونيو حسب إنه الطلبة كان عندهم امتحانات في الجامعة وشغالين مناقشة بتاعة بحوث وكده، لكن الآن الناس دي شغالة ترتيب في مواضيع إنه حيكون في حراك على مستوى السبع محليات.
نعم يعني يمكن ده على المستوى بتاعة الولاية، يعني على المستوى بتاعة المركز برضو لو لاحظنا منذ الانقلاب وحتى اليوم يعني ما في أي انفراج في الأزمة السياسية الحالية، على الرغم من أنه شهدنا مبادرات كثيرة وأنتم بالذات كلجان مقاومة، يعني رؤيتكم شنو بالخروج من الأزمة السياسية الحالية؟
تمام. طيب لحد أمس أنا شايف التنسيقية بتاعت لجان مقاومة الخرطوم طلعت لها بيان يعني بتوجه فيه رسالة لجميع الشعب السوداني والمكونات السياسية الأخرى. المهم يعني البيان الطلع من التنسيقية بتاعت لجان مقاومة الخرطوم المركزية ده كفى ووفر للرأي بتاع السودان عامة، يعني طالبوا فيه المكاشفة الثورية المقدمة من تنسيقية لجان المقاومة مثلا، يعني التفاصيل الجاية حاليا في المركز كلها تفاصيل بتاعت توحيد قوى الثورة، يعني التفاصيل بتاعت البيان الجوي الأخير النزل أمس ده بتدل انه في بجد المركز صاحي، وانه بجد يعني الرؤيه اللي قاعد تقدم لي يعني المقاومه رؤيه وطنيه، يعني ما رؤيه حزبيه، والمبادرات اللي قاعد تتم دائما بتكون مموله اما من جهه اما من المجلس العسكري او اما من جهه من بمسمى جديد للكيزان او شيء جديد لحكومه الانغاز مثلا التيارات الاسلاميه مبادره الجيد وغيره. وما بعيد عنك ذاته يعني إذا أصلا المبادرات دي قاعد تكون ناجحة، شهدنا المبادرات نحن أقرب لنا المبادرة تمت في إغليم النيل الأزرق، لو أصلا المبادرات اللي قاعد يقوم بها المجلس العسكري أو باقي الأجسام الثانية ناجحة كانت تنجح في إغليم النيل الأزرق التطهير العرق البصهر أو الحاصل حاليا، خليتني المبادرة بتاعت إصلاح وطن أو السودان عامة. أنت إغليم واحد ما قدرت تعمل فيه مبادرة، دار تعمل مبادرة للسودان كله، يعني المبادرات اللي بتتم دي كلها حاجات واهية ساكت وما لها علاقة بالأهداف الأساسية بتاعت الثورة ولا بتحقق حاجة من مطالب السوار. احنا هسه حاليا كده في لجان مقاومة السنان بنتابع الأحداث من لجان المقاومة، أما المبادرات اللي بتقوم بها التيارات الثانية دي والمسميات الثانية دي ما بتمثل حاجة في الوطن، لكن احنا واضغين تماما أي مبادرة تتبناها لجان المقاومة بعيدا عن مسميات الحزبية وغيره، وأظن تماماً إن ده الهدف عندك هسه حالياً المليونية بتاعت 13 سبتمبر يكون فيها يمكن تنشيط بالشارع.
نعم.
أما المليونية بتاعت 21 أكتوبر اللي هي دي ذكرى الانقلاب العمل البرهان، إذا ما سقطوا في 13 سبتمبر نحن متأكدين تماماً المليونية بتاعت 21 أكتوبر دي حتسقط النظام أو المجلس العسكري بمن فيه، يعني الانقلاب بتاع 25 أكتوبر ده حينتهي في المليونية بتاعت 21 أكتوبر.
نعم يعني لكن يا أستاذ أنس الناس بتتكلم فعلا يعني بتتكلم إنه الإسقاط وما الإسقاط، القوى العايزة ذاتها إنها تسقط، كان لجان مقاومة الحرية والتغيير المركزي الحزب الشيوعي الحركات المصطفى معاكم ما قادرين تتوحدوا مع بعض عشان تكونوا كتلة كويسة. عندك مسألة إنه بعد الإسقاط اللي بيحصل شنو، يعني هسي أنتوا لو ما اتفقتوا إذا أسقطوا النظام الإنقلابي زي ما أنتوا بتقولوا هتكرروا نفس التجربة بتاعت 2018، ما هتقدروا تديروا الفترة الانتقالية بشكل كويس وكده.
تمام. طيب أنا أقول لك يعني الاتفاق ده بيتم يا أستاذ أمين يعني من إنه يا أخي زي ما قلنا يا أخي الثورة جات ثورة بتاعت وعي. تمام.
نعم.
الفترة الفاتت بتاعت الثلاثين سنة الفاتت دي يمكن الشباب كان تم إغصاهم تماما من المواضيع السياسية والمواضيع النغابية والمواضيع التشريعية، يعني البرامج دي كل القوانين دي كل الشباب كانوا بعيدين منها تماما، يعني ما كانوا مجربين ولا مدركين، يعني حتى لو رجعت لأن زمن الحرية والتغيير سمت نفسها إنها كممثل للشعبي الشباب كان سكتوا، سكاتهم ده كان يعني ما دل عليه إنهم رفضوا أن إحنا أنتم ما بتمثلونا كأحزاب لكن سكاتنا ده بيرضينا انه احنا كده نجربكم. انا بقول لك الفترة اللي فاتت في 2018 دي كانت فترة بتاعة تجربة او فترة بتاعة دورات تدريبية للشباب. يعو تماما انه الاحزاب لمن تخترق او الحركات المسلحة ذاتها شركاء سلام يعني لمن اخترقوا الصفوف بتاعة لجان المقاومة عشان يطبخوا شنو يطبخوا الكرسي بتاعهم فقط. لكن انا باكد لك تماما بعد الثلاثه سنه والاربعه سنه الجايه علينا دي ان الشباب في الفتره دي اخذوا دورات تدريبيه تماما عن الافكار وعن السياسات الممكن تقدم البلد. ان الشباب لو جو يتفقوا الان ما حيتفقوا باجنده مقدمه او بافكار مقدمه حزب او مقدمه حركات مسلحه او مقدمه اي جسم او مسمى ثاني، مع احترامي لكل المسميات دي، ما حيمشوا تحتها. ليه؟ لانه عارفين ان الاجنده اللي بتجدي ما كلها بتخدم البلد. لكن الآن الشباب دي ملتفين حول النساغ، النساغ سلطة الشعب يعني ده الشباب دي متفقة تماما إن الشيء الممكن يقدم البلد دي نساغ سلطة الشعب، لأنه بيمثل السودان بما فيه حركات أحزاب جميع المبادرات والمسميات التانية دي داخل النساغ. تمت المناقشة بتاعت نساغ سلطة الشعب ده على أوسع نطاق مما أنت تتخيل. يعني لو في اتفاق في الشباب مع الشباب مع باقي الأجسام دي حيكون حول نساغ سلطة الشعب، حول طريقة انفعاله وانجاحه. باقي الأحزاب والحركات اللي بتجدي حتجي جزء يعني شريك، ما أقول لك يعني شريك بنسبة زي ما هم بيقولوا يعني ليهم 60% و30% للشباب، لا، بنسبة يمكن أقول لك ب30% للمسميات السياسية الثانية و60% أو 70% للجان المقاومة. لانه كل الميثاق بتاع سلطه الشعب ده واضعين لجان مقاومه، مجرد تصريحات او نقاط معينه علقت عليها بعض المسميات والاجسام الثانيه النقابات وغيره، وتم تضمينها داخل الميثاق. يعني لو في اتفاق بيجمع الاجسام ده افتكر انه هو ميثاق سلطه الشعب الموضوع من لجان المقاومه، وتم طرحه على مستوى السودان وتم مناقشته، ده ممكن ان احنا نتفق عليه. اما ثاني اي برنامج ثاني يجي من احزاب، يجي من حركات، يجي من مجلس عسكري، يعني احنا بنقول ما بيمثلنا، لانه دائما المسميات دي بتخدم المصلحه الحزبيه، المصلحه الشخصيه.
شكرا لك انس عمر، عضو لجان
راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.